وأشهد الله أنني كنت منذ أمد بعيد في شوق إلى لقائكم يا أبناء الشرقية يا أبناء مركز أبو كبير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على هذا التنظيم البديع الذي أحمد الله سبحانه وتعالى أن رأيت من أبنائنا من أبناء العمل الإسلامي من يرتقي إلى هذه المكانة والمرتبة، فجزاكم الله خيرا وأسأل الله لكم مزيدا من السداد والتوفيق.
جود العلماء إرشادا للعباد ودلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الأنبياء مقاما وأحسنهم كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، ورافع الإثر والأغلال، والداعي إلى خير الأعمال وأحسن الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يحاضرنا اليوم بمشيئة الله تعالى رجل أراد الله به خيرا ففقاه في الدين، مع وارث من ورثة الأنبياء، إنه فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، والذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمه وإياه، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجري ينابع الحكمة على لسان فضيلته، إنه ولي ذلك ومولاه، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يبيض وجوهنا، وأن لا يعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أيها الإخوة، لا بد من الملاحظة قبل الشروع في الحديث. أنصح بعدم تزكية الدعاء الذين يأتونكم، فالله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولست وغيري أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سيد الأمة بعد نبيها، وقد أثنى عليه الناس خيرا ويستحق، ومع هذا قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي واجعلني خيرا مما يظنون. ولسنا بخير من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذي قال له الناس: يا خير الناس، أو يا ابن خير الناس، فقال: لا، أنا خير الناس ولا ابن خير الناس، أنا عبد فقير إلى الله أرجو رحمته وأخاف عذابه. ولسنا بأفضل من إمام الأمة في القرآن بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، الذي خرج يوما يمشي وحده، فرآه بعض أصحابه فقاموا يمشون معه، فقال لهم: هل لكم حاجة؟ عايزين حاجة ولا ايه؟ قالوا: لا، ولكن رأيناك تمشي فقلنا نمشي معك. فقال: ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ولست خيرا من الإمام أحمد إمام الأمة والمدافع عن السنة، الذي قال له بعض الناس وزكاه فقال: إذا كان المرء منا يعرف نفسه فلا يغني عنه كلام الناس. وبعضهم يقول لما زكاه الناس: والله لو كان للذنوب رائحة ما أطقتم رائحتي. فيا أيها الإخوة، يضيق صدري لهذا المدح، فأرجو ألا يتكرر. وليس هذا انتقاص ولا تقصير في حق من هو مثلي، فجزاكم الله خيرا، أنتم أهل كرم سواء في القول أو في غير ذلك، لكن يعرف الداعية فقط حاضركم الآن. أما الإشارة بوراثة الأنبياء هذا يقصد به العلماء، ولست عالما، فأعطوني قدري حتى لا تغروني وتضروني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والقول الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، طلب مني الأخ حمادة أن نتكلم الليلة في تربية الجيل الذي نرجو أن يجعله الله سبحانه وتعالى جيلا مباركا، كما بورك من رباه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا أمر يخصنا جميعا، لا يفترق ولا يخرج عنه إنسان واحد، فكلنا له أولاد أو إخوة أو أخوات، وكلنا صاحب مسؤولية، وهذه المسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، والله سائل كل إنسان عما استرعاه. ونحن في هذا الزمن ما الذي يشغلنا؟ لا عندك جهاد في سبيل الله ولا قتال الأعداء، ولا عندك مثلا انشغال بتعليم علم شرعي، فما الذي يشغلك؟ أقل شيء أن تتعلم التربية النبوية وتعلمها أولادك. فالمفروض أن تركيزنا الآن يكون على تنشئة جيل فعلا جيل صالح يعبد الله ولا يشرك به شيء، يوحد الله ويحقق التوحيد ويعرف حقوق التوحيد ويعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن بنرى الرجل جالس في وسط المسجد ويصلي الصلوات الخمس، وربما وضع على صلاة الفجر، وإذا أراد أن يزوج ابنه أو ابنته ارتكب المنكرات السيئة، فمن رب الأفراح؟ من الذي شرعها؟ من الذي تعبدنا بها؟ إنه الله عز وجل الذي تصلي له. لكن كثير من الناس يفهم أن الإسلام صلاة، مدام بيصلي خلاص، وأحيانا يزكي نفسه ويقول والله أحسن من غيري، غير ما بيصليش إلى الجمعة، فيشعر أن هو على عمل عظيم. لكن تربية الأولاد ليست سنة ولا نافلة ولا هي عمل كمالي بنكمل به نفسنا، إنما هو من الواجبات الشرعية الذي يعتبر التقصير فيه يساوي بالضبط النار. إهمال تربية الأولاد بيساوي تماما النار، والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الكلام موجه لأهل الإسلام، بيقول لنا ابعدوا أنفسكم وولادكم وأهلكم عن النار، لأن هذه النار وقودها الناس والحجارة وعليها ملائكة غلاظ شداد، يعني بيرعبنا وبيخوفنا من الإهمال في تربية أبنائنا. ولذلك أيها الإخوة، يعني برضو من الشيء الغريب أنك تشعر أن معظم الجالسين إن لم يكن كلهم بالغين، ونسبة الطفولة مش موجودة. راحوا فين؟ راحوا فين ولادنا؟ هيتعلموا امتى؟ امتى هندرسهم؟ امتى هنعلمهم؟ امتى هنفهمهم؟ لازم يكون لهم نصيب اكيد طبعا ان هم في الدرس، وليس هذا درسا؟ هذا الدرس درس علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول انما انا لكم كالوالد اعلمكم. يبقى الوالد مهمته ايه؟ تعليم. انما انا لكم بمنزلة الوالد عليه الصلاة والسلام، انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم. ويقول العلماء الطفل امانة عند والديه، يبقى دي امانة عندك، ربنا سبحانه وتعالى استرعاك عليها. الطفل امانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى ما يمال به إليه. فإن علم الخير وعود الخير سعد في الدنيا والآخرة، الوقف وسعد أبواه وكل معلم له ومرب. يعني التربية الصحيحة بتسعدك في الدنيا والآخرة انت وولادك. وهنشوف لما تجيلنا الأحاديث دلوقتي، يعني في الحديث الصحيح من كان له ثلاث بنات، طيب ما خلفش، او ثلاث أخوات، طب لسه ما وصلش ثلاث، او بنتان او اختان فربهن واحسن تربيتهن دخل بهن الجنة. واحنا ايه هدفنا في دنيانا؟ في دنيانا ان ربنا يرضى عنا ويختم لنا بخير وندخل الجنة. فده عمل من الاعمال اللي هي لابد ان تباشرها بنفسك. فتربية الاولاد سبيل الى الجنة، والاهمال فيها كما قلنا مقابله النار، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويعفو برحمته. أيضا يا إخوة، احنا عايزين جيل، الجيل ده فعلا نحس انه شارب من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، مش بفهم تيارات او بفهم اهل البدع والمنكرات، بفهم ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي عبيدة وخالد. هذا الجيل الصالح الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج رجال. دلوقتي لما كنت تيجي تبحث في جيل النبي صلى الله عليه وسلم، رجال حول الرسول، ومحتاج مجاهد امام في المجاهدين مثلا، تلاقي كم واحد؟ ما ينعدوش. عايز كبار تلاقي، عايز صغيرين تلاقي. لدرجة ان كان اسامة بن زيد عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو قائد الجيش اللي رايح يقاتل الروم في فلسطين، وكان من جنوده عمر بن الخطاب، وراح يقاتل في فلسطين. عمر اسامة كان يومها 18 سنة. يبقى اذا التربية النبوية عملت ثراء كبير في الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لو أردت أئمة في القرآن تجد حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك خذ القرآن عن أربعة،
أربعة واخدين الإجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحولهم الكثير. لو أردت فقهاء وجدت الكثير، وجدت نساء كثيرات فقيهات كلها تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت العبيد حتى العبيد، وجدت من العبيد علماء وفقهاء وناس عندهم ورع، يعني لدرجة ان امرأة كانت جارية خادمة، شوف الجارية دي وعلمها وفقها، قامت تصلي في الليل فبتقول ايه، بتدعي قل يا رب اللهم اني اسألك بحبك اياي، بتتوسل الى الله بحبه لها، فاسمعها سيدها فبيصحح لها المفهوم، قال لها مش عرفك انه بيحبك، قولي اللهم اني اسألك بحبي لك، انا اللي بحبك، انما انت عارفة منين انه بيحبك. قالت له اين كنت يوم ان هداني الى الاسلام، اليس هذا حبا منه لي، ان ربنا هداني الاسلام مش ده حب، اين كنت يوم هداني الى الاسلام اليس هذا حبا منه لي ان يصطفيني ويختارني مع الاخيار. فالرجل سكت لما عجبه هذا الكلام، قال لها انت عتيقة لوجه الله. قالت له قد اسأت يا مولاي. ليه يا بنتي اعتقتك واساء كمان؟ قالت له انا ويوم كنت جارية وانا جارية عندك من العبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا احسن طاعة سيده وطاعة ربه كان له اجران، في حديث صحيح. قالت له انا دلوقتي انت اعتقتني خلاص بقى لي اجر واحد. الرجل عرف انه خلاص جنبها ولا يسوي شيء، ايدي خادمة وجارية مش متخرجة بقى من ايه، من جامعة القاهرة ولا من جامعة الزائدين، متخرجة من مدرسة مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل عندك استعداد انك تدخل ابنك وبنتك هذه المدرسة؟ عندك استعداد؟ احنا هنتفق الليلة. ربنا سبحانه وتعالى وصف الاخيار اللي زيكم بقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. فبشر عبادي، عبادي دي مكسورة. ليه؟ لانها مضافة الى الله عز وجل، فالعبد لما يضاف الى الله هذا تشريف. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. انت صاحب العقل صاحب الهداية اذا كنت فعلا تستمع القول فتتبع الاحسن، يعني معناها ان احنا عندنا اسبوع بنتعلم فيه، مفروض نلقط من هذا الاسبوع كل النواقص اللي عندي ايه، اتممها واضبطها، بحيث انني اسبوع عن اسبوع، شهر عن شهر، سنة عن سنة اتغير. يستمعون القول فيتبعونه احسنه. انما انت السنة دي السنة اللي فاتت، يبقى اذا دور في القلب هتجد ان القلب ايه، وقف على حد معين ما عادش بيتغير، فدي مشكلتك. نسأل الله ان يهدي قلوبنا وان يلينها لذكره. اذا يا اخوة نحن نريد ابناء من هذا الجيل، ابناء نشرف حين نقابل ربنا بهم سبحانه وتعالى. يعني المفروض ان احنا في كل اسبوع نعمله او درس هنلاقي اطفال قدام المسجد، الاطفال دول امانة في رقبتنا، لازم اروح اجيبهم، ما اطلعش اطيرهم، هم مثلا بيلعبوا اطفال ده حقهم، هي دي الطفولة. وكما قال العلماء طفلك ليس انت، ما تعملش الطفل على انه انت، عامله على ان عقله ايه، طفل. فانت تخرج اليه تطيره من المسجد، طيب هيروح في الشارع برا ويشوف قرين السوق وهتشوف انت الانتاج بعد كده. انما انا لقيتهم بيلعبوا برا، تعالوا يا اولاد وديهم بعض الهدايا أطفال. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يعطى هدية من التمر مثلا، أول بكور التمر طلعة، أول واحد قطع نخل ويروح جايب هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها لأول طفل داخل المسجد. ليه؟ الطفولة دي لها شأن كبير عنده. فأنا أطلع أتألف، تعالوا يلا خدوا كتب، خدوا أشرطة، خدوا حلويات، واحضروا الدرس بقى، واللي هيعرف الدرس قال إيه ده له جايزة كبيرة. جمعت كل الأطفال وجم راغبين. إنما أنني أهملهم وكان علي دخلت الدرس ومراتي دخلت الدرس، وفين الذرية؟ فين الجيل اللي احنا هنربيه يخلفنا؟ إذن يا جماعة لازم أطيل في المقدمة غصب، بس عشان نعرف أهمية هذا الأمر. ما هوش نافلة من النوافل ولا كماليات بنكمل بيها حياتنا. هنتكلم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا جمعت له مع الأطفال أكثر من 120 موقف، أكثر من 120 موقف مع الأطفال كلها تعليم وتربية وتأديب، لكني تخيرت منها يمكن 9 مواقف اللي هي يعني بترك الواحد منها يفسد الطفل، والباقي برضه هيؤثر سيدي في المقدمة. فاخترت منها 9 مواقف. هذه المواقف لحبيبنا وسيدنا ورسولنا وإمامنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تربية الجيل. الموقف الأول، وكان لابد من التصدير بهذا الموقف لأنه هو الأساس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتلقين الأطفال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعندنا حديث جندب بن عبد الله، وهذا الحديث بيقول إن احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، يعني أطفال بدأنا نفهم ونعقل. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هم مع سيد المعلمين. بيعمل معهم إيه؟ بيقول جندب فعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. يبقى الرسول معلم بيعلم الناس لا إله إلا الله، الإيمان، يقول علمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن. أنا ممكن أمسك الطفل من الصغر وأقول له احفظ القرآن، شيء كويس، بس لازم أعلم الطفل ولقنه. أمه هي واخده في حضنها الطفل الصغير تلقنه أذكار النوم وهو لسه يدب ينطق قبل ما حفظ القرآن. لازم أعلمه أن في جنة ونار، لازم أعلمه أنه في مؤمنين وكفار، كل ده من أشياء الإيمان. لازم أعلمه أنه في صلاة وفي صوم وفي زكاة وفي حج، وأعلمه أن المسلمين في الجنة والكفار في النار، كل دي من أشياء الإيمان. لأنه بيقول فعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا به إيمانا. إيه الإيمان اللي هو علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت عارف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها، والحديث في مسلم، فأفضلها لا إله إلا الله، وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياة بين الاثنين ولا قبلهم ولا اخرهم؟ ها؟ الحياة، الحياة انك تعلم ابنك الحياة. الحياة هنا في انه مرحلة، في الاول خالص ولا في الاخر خالص ولا في النص؟ هو في النص، بس رقم كم العالم الله سبحانه وتعالى. المهم ان الحياة في النص. قال والحياة شعبة من الايمان. وليه خص الحياة بالذكر؟ لان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم يوجد الحياء ضع كل شيء. إذا لم يوجد الحياء، حياء من الله، حياء من الناس، يبقى إذا ضاع كل شيء. والحياء شعبة من الإيمان. إذن أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فدي يعتبر من الإيمان. أنت بتعلم ابنك الأذان، بتشوف ابنك هو صغير لسه يدوب بيقدر يتكلم، لا يحسن الكلام، لما بيسمع الأذان بيقعد إيه؟ يردد الأذان. نمي بقى في ابنك هذه الأمور القرآنية وهذه الأمور الإيمانية، وبعدين ابدأ حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع حلقة مبهمة يعني مغلقة لا تعرف أولها من آخرها لقصمتهن لا إله إلا الله. السماوات كلها لو كانت حلقة فقصمتهن لا إله إلا الله. ده بيبين عظمة هذه الكلمة، الكلمة اللي ضيع كثير من الناس حقوقها. يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غيره، يقول لا إله إلا الله وهو يستغيث بغيره فيما لا يملكه إلا الله عز وجل، يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كالذين يستعينون بأهل القبور ويستغيثون بهم، وهذا من الشرك الأكبر. فأصحاب القبور لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون شيئا. إذن الأنبياء كانوا يعلمون أولادهم لا إله إلا الله، حتى إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لأولاده وهو يعلمهم لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب يقول لأولاده: ما تعبدون من بعدي؟ إذا أنت بتوصي أولادك. الأسئلة كلها بتيجي النهاردة: ولادي ما عنديش الا بنت واحد وخايف عليها من قرايبها، فممكن اكتب لها الارض دلوقتي؟ كل اللي بيركز عليه دنيا، كل اللي بيركز عليه دنيا، انما يا بنتي هتعبدي ربنا ازاي؟ هتعيشي ازاي؟ الامر ده قل من يهدى اليه. فلذلك يا اخوة نتعلم ان احنا نعلم ولدنا لا اله الا الله، ونعلمهم الايمان واركان الايمان واركان الاسلام. هذا الامر والله العظيم انني عملت اختبار في مدرسة عندنا، ودخلت الاختبار بنت متخرجة من كلية الشريعة او اصول الدين، والله العظيم بنفسي بصح الاسئلة، السؤال ما هي اركان الاسلام، فسابت السؤال فاضي، لان وصلت الى هناك ليس لله سبحانه وتعالى. الاب حاول ان يديها مؤهل من دون ايه؟ انه فعلا يقربها من الله، هو بيديها مؤهل عشان تتجوز، وكأن الرزق بيده هو او بيدها هي، فابتغوا عند الله الرزق. مثال يا اخوة، في من حوالي سنتين تقريبا عندي بنت صغيرة كانتش راحت المدرسة، فروحنا في ارض فيها جوافة، بس كانت الجوافة في اخرها، كانت خلصت الجوافة خلاص ما عادش في الشجر جوافة، فوقفنا تحت الشجرة وحاولنا ايه نشوف ندور انا وهي على ايه، على يكون واحدة منسية ولا كده. المهم اكتشفنا ان في واحدة صغيرة ومسوسة، جبناها جينا ناكلها ما عرفناش. قلت لها طب يلا نشوف مرة تانية، بس عايزين نقول ده ايه، اللهم ارزقنا، لان ما رزقناش هو مش هناخد، خلي بالك، يعني احنا عايزين نشوف من المواقف الصغيرة نعلم ولدنا التوحيد. فاقول لها مين اللي هيرزقنا، مين اللي هيرزقنا؟ وبعدين ففعلا والله يمكن دي بركة الدعاء، لقينا واحدة كبيرة في اخر الشجر، وقعدنا ندور على ايه ننزلها بايه، لما لقينا يعني هدانا ربنا الحاجة عملناها زي الخطاف، ربطت الشال في اخرها زي الخطاف وجبتها. المهم قلت لها شوف ربنا رزقنا ازاي، عايزين بقى لما نروح نحكي للي في البيت نقول لهم احنا قعدنا ندعي ربنا ان يرزقنا، ليه؟ عشان يترسخ في دماغها. انا اقول لها ليه نحكي في البيت ليه؟ عشان يترسخ في ذهننا وفي ذهنها وفي ذهن الصغيرين اللي هيسمعوها ان احنا دعينا ربنا ان يرزقنا فرزقنا. فدي لا شك فايدة عظيمة جدا. فاحنا عايزين نعلم ولادنا من كل موقف من كل موقف. رسول جالس مع الحسن فبيأكل تمرة من تمر الصدق، قال له كخ خرجها من بق، خرجها كخ. اما علمت ان لا نأكل الصدقة؟ انت مش عارف ان احنا بنأكلش الصدقة؟ كان ممكن يولد صغير ما يعرفش حاجة مش مكلف، وخرجها صلى الله عليه وسلم من فمه. كل موقف لازم يعلم فيه رسول الله. يمشي مع الطفل يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات صغيرة على قد فهمه، اني اعلمك كلمات، ها احفظ الله، صغيرة عشان يحفظ زي كل عضو رب الناس، كلمات صغيرة بس الطفل ايه لما يتعلمها سهل عليه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. علم ولادك الاشياء دي. يقعد معاهم وهم بياكلوا، يلاقيه بياكل بيده الشمال ياخد ايده الشمال ويطلعها من الاكل ويقول له كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. الكلام ده يا اخوانا امثله كثيره جدا مش هنقدر نحصيها. المهم انك انت تتتبع ابنك في كل شيء. انت بتدي ابنك شوكولاته خد، فراح مدي له الشمال قول له لا خد باليمين. كل موقف لازم تصحح. انما هتقول صغير، هتقول صغير. انا جمعت عن الاطفال الصغار اللي جلسوا في حلقات العلم، وجدت ان العلماء جلسوا في حلقات العلم يسمعوا الحديث وعندهم 4 سنين. ما لقيتش اقل من 4 سنين، لكن وفوق كل ذي علم عليم. سمعت الشيخ ابو اسحاق بيقول ان احد الائمه اظنه ابو جرير الطبري، ابن جرير الطبري اظن، بيقول انه ابوه جلسه في مجالس العلم وعنده 3 سنين. تقوم انت تيجي على ابنك عنده 10 سنين وتقول ده لسه صغير؟ ده انت بتضيع الثروه كلها، بتضيع الثروه. العلماء قالوا 5 سنين الاولى من حياه الطفل دي 5 سنين بتاعت النقش على الحجر. فاوعى تقول الولد صغير. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بتلقين اولادنا لا اله الا الله ويعلمهم الايمان صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ودي بقى مطلوبه لانها منتشره عندنا، كان بيعتني جدا بمظهر الاولاد بحيث يكون مظهر اسلامي. احيانا دلوقتي احنا بنشوف واحد يقابلك في الطريق ما تعرفش هو مسلم ولا غير مسلم، فاحاول اشوف بقى حاجه اعرف بها المسلم من غيره، اشوف علامه الصلاه. ساعات ما الاقيش علامه الصلاه ويطلع هو برضه من المسلمين. انا ازاي يصلي وعلامه الصلاه مش ظاهره؟ اللي هي علامه السجود، اثر السجود. انت ما بتسجدش، امال بتعمل ايه؟ شيء عجيب يعني. لان في النار الملائكه بتعرف ناس في النار انهم مسلمين من اثر السجود، ولا تأكل النار أثر السجود. فالملائكة عرفتهم بأثر السجود. عايز أعرف واحد أنه بيصلي بأثر السجود مش لاقيه، أعرفه إزاي؟ تخيل بقى المسلمين لما يجي عليهم يوم ما تقدرش تعرف المسلم من شكله من غير المسلم، ما عادش يتعرف خالص، ما عادش فيه أي سمة تميزه. فكذلك الأطفال كان بيعتني النبي صلى الله عليه وسلم بمظهرهم ولبسهم. فمثلا لما مات جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، وجعفر ده ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، فراح النبي في البيت بعد 3 ايام، سابهم بقى 3 ايام يبكوا، وراح لهم قال لهم خلاص لا تبكوا على اخي بعد اليوم. وبيقول عبد الله بن جعفر ودعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا اليه كاننا افرخ، كاننا فرخ صغيره كتكيه. ثم دعا الحلاق لا شعره طويل فقال ادعوا لي الحلاق، فامره بحلاقتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ونهى عن القزع، القزع اللي هو السحاب المتقطع. شوف انت بتلاقي سحابة صغيرة كده برسمة الشجرة، سحابة برسمة الجبل، أو ده اسمه السحاب المتقطع، ده اسمه القزع. فالرسول نهى عن القزع، يعني ما تعملش راس ابنك زي السحاب، شوية طوال وشوية صغيرين، شوشة قصة اللي بيعملوه الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الأولاد ويشرف بحلاقتهم على حلاقتهم بنفسه. يبقى انت تجيب ابنك وقول له روح احلق، بس لما تحلق اعمل كذا. انما يجي لك ابنك بكابوريا ويجي لك ابنك بطاسة وحلق كده، لابد انك تتابع المظهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بمظهر الاطفال، لابد ان يكون على السنة. وكان يعتني ايضا بلباسهم، والحديث ده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث صحيح عند الامام ابي داود. عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صغير يقول جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى علي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بصبغة صفرة. واحد يقول هي الصبغة الصفرة حرام، نقول لا مش حرام، بس كانت اللباس دي، اللبس ده كان ايامها كان خاص باهل ايه، باهل الكفر، يبقى يحرم اللبس اذا كان لبس كفار، لان الذي يتشبه بقوم فهو مثلهم، فهو مثلهم. فلما شافهم النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، قال له امك البستك هذه الثياب؟ قال نعم يا رسول الله. يبقى الام في البيت لها تربية للاطفال، فبيقول له امك اللي لبستك دول؟ قال له نعم يا رسول الله. اغسلهما، يعني يكونوا وسخين شوية ولا حاجة اغسلهم. فقال صلى الله عليه وسلم بل احرقهما، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. عرفنا يا جماعة؟ يبني بقى ما جيبش لابني ملابس عليها شعار من شعارات الكفر او علم دولة من دول الكفر، ما ينفعش. لازم احافظ على مظهر ابني مظهر اسلامي زي ما امر الله سبحانه وتعالى ورسوله. ايضا يا اخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالجيل الصغير كان يتوعد من علمهم شيئا حراما وهم لا يعرفونه، يتوعد بمزيد من العذاب عند الله لمن علم الطفل أشياء لا يعرفها، أشياء حرام، زي شرب الخمر مثلا. أحيانا بيجي تنهى واحد عن السجاير مثلا، يقول لك إيه والله أنا بشربها من وأنا طفل صغير. مين اللي علمه السجاير؟ بإجماع الأمة، الأمة باستثناء الشريبة، بإجماع الأمة حرام، ما فيش حد قال حلال. فتروح تعلم طفل السجاير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الحديث ده بقى حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول كل مخمر خمر، أي حاجة تخمر العقول خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. اللي يشرب المسكر ولو مرة واحدة صلاته ناقصة 40 صباح. فإن تاب تاب الله عليه، خلي بالك، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. ومن سقاه صغيرا، يعني من سقى المسكرة لصغير لا يعرف حلاله من حرامه، ما يعرفش، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار وصديدهم. بيجازى بشرب القاذورات كما شرب المحرمات في الدنيا. فهل تعلم الطفل أن يشرب المحرمات؟ أيضا رابعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد كثيرا عن لوم الأطفال وعتبهم، يعاتب بس بشويش، ويعاتب بس قليل. الامر ده بقى ايه، خلينا نتكلم فيه بالراحة شوية، لان ده اللي خرب كثير من الجيل. يعني دلوقتي انت بتشوف ناس ملتزمة وتلاقي الولد ما طلعش مظبوط، وبتشوف ناس احيانا ما بتصليش وابنهم التزم وراح المسجد وملتحي كمان. ايه الموضوع؟ الموضوع يا اخوة، الاصل ان احنا بناخد باسباب التربية، واللي بياخد بالاسباب ربنا هيديله. بس من الاسباب انك انت تكون بتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لان اللي بيضرب ابنه وبيقص عليه وبيعاتبه على كل صغيرة وكبيرة هيفسده. انت عايز ابنك يبقى كويس، ما سمعش الكلام ورحت داعي عليه ظنا منك بقى انك انت يعني ايه زعلان عشان التربية، فقد افسدته بدعائك. يبقى اذا المفروض ان الاسباب اللي هتاخد بيها عشان ابنك يفلح، الاسباب دي تكون كلها اسباب مشروعة. القسوة ما كانتش عند النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الناس بيقصوا على اولادهم قسوة شديدة ظنا منهم، يقول لك انا ابني ببص له بيرتعب، ببص له ما بيرمش، بيرتجف ساعة ما بيشوفني. دي مش شطارة. الولد ده مجرد ما يحس انه يخرج من سجنك بعد كده مش هتقدر تدور عليه تاني. هو قاعد عندك كمانه صغير ومضطهد ومستضعف، انما مجرد ما يحس انه يقدر يستغني عنك مش هتتلم عليه تاني. والامثلة في ذلك كثير. امال اللي ما كانوش بيصلوا ابنهم ده صلى، ده رزق بقى، لكنه ماهوش ايه القاعدة، ده الشاذ ما تقسش عليه. انما القياس على الاساس، وهو ان كل اللي ياخد بالاسباب الصحيحة ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه مقابل انه التزم بهذه الاسباب. فالقسوة بتفسد الاولاد. كثرة التأنيب، كل ما الولد يعمل حاجة حرك ايده، اقعد يلا تقعد هنا ليه، قوم اتحرك هنا، بالراحة تفسد الباب ليه كده، انت بتبصلي ليه كده، انت بتجري ليه، انت نازل ليه، انت تدخل شوية طالع نازل، كأن انت هتدنك على ولدك ليل نهار بالشكل ده. الولد ده نفسه يسيبك، الولد ده مل منك بس مش قادر يتكلم. فكان النبي يقلل من العتاب للأطفال واللوم. يبقى اللوم العتاب زي الملح في الطعام، إذا زاد الملح بيعمل ايه؟ بيفسد الأكل. أنس بن مالك رضي الله عنه يعتبر تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه راح يخدم النبي وهو عنده 10 سنين، وظل 10 سنين أخرى مع النبي حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان معجب بيه جدا. ليه؟ لأنه تربية صحيحة. أمه جابته من 10 سنين وقالت يا رسول الله أنس هذا خادمك لك يخدمك، بس طالبين منك حاجة واحدة، ادعو الله له. يا سلام، المرأة دي نقدر نقول ايه بقى؟ المرأة دي وصلت للطريق الجنة بسرعة بسرعة، اختصرت الطريق. يخدم الصالحين وادعوا له. الرسول راح دعيه قال اللهم كثر ماله وولده وادخله الجنة. كثر مال انس لغاية ما كان عنده نخل، بستان نخل يثمر في السنة مرتين، وكثر اولاده حتى انه هو عايش تعدى 100، تعدى سن 100، وكان اولاده اللي هم الذكور من صلبه اللي لما تكتب اسمه تلاقي في الاخير انس، كان اولاده دول 106. فما بالك بالبنات، 106 يحملوا اسم انس وانس حي. وطال عمره حتى تعدى 100، يقول دعا لي رسول الله 3 دعوات فرأيت 2 وانا ارجو 3، اللي هي ايه بقى؟ نسأل الله ان يجمعنا مع انس في الجنة. انس عايش في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فبيتربى تربية صحيحة. تعال شوف انس جاء في مرة بيقول الرسول، بيقول له انس روح اعمل كذا. فانس بيقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب. بس حلف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، طفل بيحلف يعمل له ايه؟ هتجيب لها كفاره؟ هتقول له كفر؟ طفل بيحلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم معقبش وراح ماشي. انس راح فين؟ بيقول فمررت في الطريق باطفال يلعبون. يبقى ان هو قال والله من رايح بيتدلع طفل. فالرسول معقبش، فمشي انس بيقول وفي نفسي ان اذهب حتى امر على اطفال يلعبون. مريت على اطفال بيلعبوا وواقف مشغول معاهم طفل، بيقول فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بقفاي مسكه من قفاه. بيقول وهو يبتسم. خلي بالك انا عايزك تعد الحاجات دي وتصورها كويس. ماسك قفاه وهو بيبتسم. التالتة بقى بيقول له يا انيس، يبقى ايه؟ بيدلعه. يا انيس ذهبت حيث امرتك؟ رحت زي ما قلت لك؟ فقال اذهب يا رسول الله انا رايح. وامشي وقف الرسول حصل مع الاطفال يتفرج على لعبهم ويضحكهم ويعجب بهم، والاطفال مبسوطين قوي ان الرسول مبسوط منهم وعمال ايه يتفرج على لعبهم على ما انس راح جاب الحاجه وجه. شايف التربيه؟ انما بقى انت ما تسمعش كلام ليه، تعال وروح مدي الولد حته قلم على وجهه والضرب على الوجه حرام، ويدي له الخرزانه ويفش غليله. مش تربيه بقى، بيفش الغليل، بيفش الغل مش الغليل، بيفش غله. دي مش تربيه. ولذلك انس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما امرني امر فتوانيت عنه او ضيعته فلامني عليه. ما لمنيش، تاخرت او ضيعت ما يلمنيش. فان لامني احد من اهله قال دعوه، فلو قدر او لو قضي الامر لكان، يعني لو كان مقدر كان هيروح وكان هيعمله. خلاص اسكتوا، يعني ما تكتروش عليه في الايه؟ في العتاب. مش معنى كده ان انا مش هعاتب ابني ولا اوجهه، لا هوجه وعاتب، بس ما بقاش على الولد ايه راكب على دماغه كل شوية. فانس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف، يعني ما تضجر في وجهه، فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، ما عملتش دي كده ليه؟ طب كنت تعمل كده، طب دي ما عملتهاش ليه؟ طب اعمل دي. يقول ما كانش، يقول لي خلاص، انما ما عملتش ما يجيش يقول انت ما عملتش ليه؟ ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف انه طفل فبيربي نعم ويفوت له بعض الاشياء. يبقى اذا لازم نفوت لاولادنا بعض الاشياء. اوعى تفهمني غلط انك تسيب ابنك يعمل الغلط، لا، طالما انك عارف ابنك بينك وبينه معامله كويسه وبيفهم، يبقى عديله بعض الاشياء اللي هي اخطاء ممكن يصبر عليها او اعلق عليها في وقت اخر. الحديث ده عند الامام احمد وهو حديث صحيح. خامسا يا اخوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، شايف الاولاد؟ والله حاجه تحزن، يعني لو واحد تقرب الى الله بخمسة جنيه وجاب لهم شوكولاته هيخش المسجد ويقعد. 5 جنيه يكسب بيها مجموعه من الاطفال. فلذلك يا اخوه احنا فعلا الولاد دول ولاد مين؟ مش ولادنا؟ ولا جايين من كوكب المريخ؟ ما هم ولادنا، احنا اللي هنشيل اوزارهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة ويخص الأطفال بالرحمة. كان خارج مرة يصلي عليه الصلاة والسلام، توضي وخارج من بيته ورايح المسجد، وهو في الطريق لقى شاب صغير صبي بيدابح شاة وبيسلخ وبيحاول فمش عارف يسلخ. أم النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث أبي سعيد الخدري، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبي يسلخ شاه لا يحسن سلخه، فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له تنحى، يعني تعالى تنحي كده حتى أريك، فإني أراك لا تحسن تسلخ، يبقى خد جنب كده وأني هوري لك. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللح ودحس بها، يعني مدها حتى وصلت إلى إبطه، وبدأ يمشي إيده كده وكده تحت الجلد لغاية ما إيه بسرعة سلخ له كمية منها كبيرة، وقال له هكذا فاسلخ. يقول أبو سعيد الخدري ثم ذهب إلى المسجد ولم يتوضأ ولم يمس ماء، يعني لا توضأ ولا حتى غسل إيديه. معناها أنك لو بتسلخ شاه لا ينقض وضوءك، ده يعني حكم فقهي، ولا حتى محتاج أنك تغسل إيديه. طب لو أنت أكلت وراح تصلي تتمضمض ولا ما تتمضمضش؟ ها؟ ما عندناش دليل انك تتمض. لا، لحم الجزور بينقض الوضوء كله، انما لو انت كلت تدخل للصلاة امسك السواك وخلاص ما انتش محتاج تغسل، ما عندناش دليل على انك لازم تغسل بقك عشان تصلي. فالنبي خرج، نعم، هي الشاه اللي ذبحوها ما كانش فيها دسم؟ منين انت يعني قلت انه فيهاش دسم؟ ما تشددش على نفسك، لان الحديث ما قالش الشاه ليس فيها دسم، شاه بيذبح شاه قد تكون كلها دسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاته، انظر كيف كان يتعامل مع السجن، هو رايح يصلي ومتزين ولابس اللبس الجميل ليقابل به ربه في الصلاه، ومع ذلك يعتني بالاطفال في طريقه صلى الله عليه وسلم. سادسا، وكان صلى الله عليه وسلم يخالط الاطفال. يا يخالطهم ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه اللي يخالط الاطفال؟ يعني ايه يخالطهم؟ يقول انس رضي الله عنه والحديث في البخاري، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيخالطنا، يعني بيخالطهم يعني يقعد ياكل معاه. دلوقتي لو احنا عندنا عقيقه، شوف الصوره، بنروح كلنا عاملين سفره وقاعدين واكلين عليها، والاولاد ايه؟ ها قولوا بقى، والاولاد لوحدهم فين؟ في سفره قاعدين ياكلوا. لا، ده لازم في الاولاد دول يكون واحد مخالطهم، واحد عنده علم عشان لما يقعد معاهم يهذبهم ويعلمهم. انما سبت الاولاد لوحدهم لا شك انهم هيفسدوا على الطعام، واللي بياكل بشماله واللي بيعمل اشياء مخالفه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الاطفال ويدعوهم ويعلمهم، ويقول للغلام يا غلام كل بيمين، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان لانس اخ فطيم، اخوه فطيم يعني لسه مفطوم، وبعدين كان له عصفور صغير كده بيلعب بيه اللي هو اسمه المغير، فكل ما الرسول يشوفه يقول له يا عمير يا ابا عمير، اللي هو اخو انس، يا ابا عمير او يا عمير ما فعل النغير، ويضحك معاه ويضحكه. يبقى دي نوع من المخلطه للاطفال عشان يحبه المعلم ويحبه المربي ويحبه الاب، فلا بد من مخالطه الاطفال. ايضا سابعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاطفال الاخشيشان. يعني ايه الاخشيشان؟ ها؟ يعلموا بقى من الصغر كونوا رجاله. الاخشيشان كان بيعمل لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم ما من نبي الا رعى الغنم. قالوا وانت؟ انت نبي وانت؟ قال وانا كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. قراريط يعني دراهم فلوس. كنت ارعى الغنم لاصحبها ويعطوني اجرا مقابل ذلك. فبيعلم الاطفال ان رعي الغنم ليس عيبا وليس حراما ولا ينقص من قدر الانسان، بل فعله الانبياء. وموسى لما استاجره شعيب قال له، قالت بناته إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال له المهر كم؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، تشتغل أجيرا عندي 8 حجج. كان بيرعى الغنم، بيرعى الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأولاد الإخشيشان ويعلمهم أن يعتمدوا على أنفسهم ويأكلوا من عمل أيديهم ليرفع عنهم البطالة. عندنا بطالة كثير. إيه سبب البطالة؟ أولا المعاصي، ده يعني لا شك فيه، وثانيا ان كل واحد مش عايز يشتغل الا لابس بدلة وقاعد على مكتب حتى لو بيعملش حاجة، يعني هيشتغل عاطل بس هو اسمه موظف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر الى امر المعيشة هكذا، فكان يعلم ابناء المسلمين ان يأكلوا من عمل ايديهم. كيف يأكلون من عمل ايديهم؟ مر رسول الله، حديث ده عند الإمام أحمد وحديث صحيح، حديث عمرو بن حريث، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر. قلنا أبوه جعفر فين؟ مات، قتل في غزوة مؤتة، فلازم الولد ده يبقى راجل. يقول عمرو بن حريث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن جعفر في السوق وهو يبيع بيع الصبيان، يعني بيبيع زي الأطفال ما بيبيعوا، مال ينادي ويبيع. عبد الله ده يقرب للنبي ايه؟ أبوه بيه ابن عم النبي، يعني بيت النبوة من أهل البيت، يبقى ابن عم النبي، وده ابن ابن عمه، وروح يبيع في السوق. ما يبيعش ليه؟ هو مش زيه زي أبناء المسلمين. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يده، يعني يا رب بارك له في البيع اللي بيبيعه. طب كم بيبيع ايه بقى؟ عارف كم بيبيع؟ كم بيبيع جلود مدبوغة، جلود الغنم مدبوغة، بيعملوها فراش او يكسوا بها الرحل بتاع الابل او الرحل الحمير، بيستخدمها في اعراض مختلفة. فكان يبيع هذه الجلود، ويعتبر ابن مين؟ ابن ابن عم رسول الله. تقدر تعملها؟ لا لا لا، رشاوي ودفع فلوس لازم يتوظف حتى لو كان هيقعد عاطل، ما اشتغلش خلاص يفضل قاعد. لا استغلناه في العلم ولا استغلناه في الدنيا ولا في الدين. سبحان الله، لما يكون ابنك لا نفعت به دنيا ولا دين، يبقى انت عملت ايه؟ كثير من الناس بيظن ان الولد مدام بيقول يا بابا ويا ماما وحاضر ونعم وشاطر في دروسه ان ده متربي، وقد يكون لا يفقه في دين الله شيء وربما لا يصلي. لكن مدام يعني عايب الابوين خلاص، هو دي التربية. لا، التربية على الشرع. انما مسألة للرزق لو هيبيع جلود زي عبد الله بن ايه؟ ابن جعفر رضي الله عنهما. ايضا ثامنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الاطفال، لان الثناء عليهم يرفع من معنوياتهم. انت مثلا عندك عربية، قلت ابن صغير قال لك سيبني ركب الصمولة دي، سيبني. وعك يده، انت عارف حاجة؟ انت تعرف تعمل؟ طب عملها وسابها، يعني والله ده جهده، ما تخذلش. قل له ما شاء الله تبارك، ده انت شاطر خالص، ده انا بعد كده هسيبك تعملها كلها. ده بيرفع معنويات الولد. كثير من الاولاد يقولوا لي يقول والله ابونا عمرنا ما بيقول لنا مره جزاك الله خيرا, عمره ما بيديني ثقه اكثر من ان الاطفال يقولوها. يعني الطفل نفسه اتكلم بيقول ابويا عمره بيقول لي ما بيدينيش ثقه في نفسي, عمري ما اعمل حاجه يقول لي انت عملت حاجه كويسه, دايما متهمني بكده. الطفل بيظل تحت سيطره الاب, مجرد ما بيكبر بيخرج ويترك الاب تماما ويسيب منهجه. وبعد كده نقول ازاي الراجل ده ملتزم وابنه طلع كده؟ ابدا, هو الذي افسده بسوء السلوك وسوء المعامله. اما النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليهم, ولما يكون طالب من واحد منهم ان يعمل حاجه يثني عليه عشان يعملها. يشوف طفله صغيره اسمها ام خالد كانت هاجرت مع ابوها الى الحبشه, طفله صغيره قالوا بعض ملابس اطفال كده, فقال نعطي اللبس ده لمين؟ قالوا لام خالد الصغيره اديها لها. فجت ام خالد لبست اللبس فالرسول لبسه لها, وبعدين فرحت بيه, فالرسول يقول لها الله ده جميل عليك ده حلو خالص. كل ما يشوفها يقول لها الله جميل, وهي فرحانه قوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيثني على الطفل. لكن انت بقى مثلا ايه, ممكن تشوف ابنك او بنتك سمين, سمين من هو خلقته كده, يوم يقول له اقعد انت عامل زي الدب. طب يعمل ايه هو في نفسه؟ يعني يعمل ايه في نفسه؟ لا انت علمته, ان كان اكل كتير ما علمتوش انه يقتصد في الاكل, ما علمتوش الاكل. وابن القيم له كلام في الموضوع ده كبير جدا, بس طبعا ما فيش وقت. فتقول للولد طب انا, يقول لك يا ابي مثلا طب انا هطلع اجيب لك الشيء الفلاني, يقول له انت تقدر تطلع وانت عامل زي الدبه؟ خلي الاولاد يضحكوا عليه. خلي بالك الكلمات دي تعتبر هدم, هدم تماما في شخصيه الولد. اوعى تظن ان الولد ما بيعرفش, هو ما بيتكلمش عشان خاطرك, انت اب, انت مسيطر. انما لما يقدر يسيبك هيسيبك, مل من حياتك خلاص. في ابناء بيدوروا على لحظه, اللحظه اللي تيجي عشان يخرج من سجن الابوين, وانت بتشوف ده في الواقع كثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عمر. عبد الله بيقول الصحابه كانوا بيجي كل يوم يقابلوا الرسول في المسجد في الصباح, ويقول لهم من منكم راى رؤيا؟ فيحكوا له الرؤى ويفسرها لهم. فتمنيت ان انا ارى رؤيا. بيقول فرايت رؤيا, كنت غلاما حدثا انام في المسجد, عازب لسه ما بلغش, انام في المسجد, فتمنيت انني ارى رؤيا واقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرايت فيما يرى النائم انه اتاني ملكان فاخذا بي الى النار, خدوه وراحوا عند النار بس ما دخلش. بيقول فاخذ بي الى النار وانا انظر اليها واذا هي مطويه كالبئر, يعني زي البئر اللي ايه ما فيش فيه ميه وقعه مظلم, فاذا هي مطويه كالبئر ورايت فيها اناسا عرفتهم. اطلعوا ربنا سبحانه وتعالى في الرؤيه دي, ويقول وانا استعيذ بالله من النار, فاتاني ملك اخر وقال يا عبد الله لم ترع ما تخافش. يقول فاستيقظ فقصصتها على حفصه, حفصه دي في قرب له اخته, فقصتها على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل, شايف الثناء, لسه صغير شاب صغير, نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. يعني انت رجل صالح بس لو صليت صلاة الليل يمكن ما كنتش حتى توصل عند النار دي. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. يقول راوي الحديث فما ترك عبد الله قيام الليل بعدها, وهو عمره كم؟ يقول قد ناهزت الحلم, يعني قربت احتلم يبلغ. اذا يا جماعة الثناء على الاطفال لا شك بيرفع من معنوياته, والعكس كثرة انك تعيب الولد وتعيب فعله وتقبح امره, هذا اولا بيعلمه الغباء ويذهب بذكائه, وفي نفس الوقت يجعل الطفل قليل الحيلة ويفشل ويكره طريقة ابيه. أختم بتاسعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالبنات وينزلهن منزلة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان العشوله ايه؟ بنات، ما عشلوا ولا ولد. ابراهيم مات والقاسم مات، صغار كله مات صغير، وقيل كان له عبد الله او الطيب، كله مات، لم يبقى له الا البنات. كانت ذرية الانبياء بنات، والحقيقة اللي يعلم اللي يعرف قيمة البنات يحب البنات اكثر من الولاد، مش للقصد التفرقة، لا، يعني يحنوا عليهم لضعفهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني احرج حق الضعيفين، يعني الحق الحرج والاثم بالذي يظلم الضعيفين، المرأة واليتيم. فاللي يعرف البنات يهتم بهن جدا. كان اول ذريتي بنتين وانا مبسوط بهم، الامر عادي جدا عندي، ابص الاقي الناس: انت عندك ايه؟ اقول لهم بنتين، يقول ربنا يخوهم لك يا ابني. حسسوني بالذنب، يحسسوني انني ناقص حاجه. والله فعلا لما كرهوني في الكلام اللي هم يقولوه ده، ليه؟ لان يحسسوك ان البنات يعني حاجه، انما لو عندك ولدين يقول لك حلوين قوي، اقفل على كده بقى بالاسمنت، يقولوها كده والله باللفظ ده، اقفل بالاسمنت، صب خرسان. فبقيت اقول يا رب اديني بس وهلا عشان ما يوجعوش راسي بالكلام اللي بيقولوه ده. فبيحسسوا الانسان كان البنات دي يعني شيء زي ما قالوا اهل الجاهليه، لما يجدوا على واحد يقولوا له ايه؟ يجعل عيشتك شتات وخلفتك بنات. بقت البنات عيشه شتات. انما النبي عليه الصلاه والسلام عنده البنات، وبقيت فاطمه دخلت عليه وهو في فراش الموت، فقال لها: تعالي يا فاطمة تعالي، وراح مديها كلمتين في ودنها، قامت بكت. فلما لها بكت حبي فرح، قال لها: طب تعالي تاني، وراح قال لها كلمتين، قامت ضحكت. قالوا لها: بيقول لك ايه؟ قالت لهم: ما كنت لأفتي سر رسول الله. شايف التربية؟ لما مات قالت لها أم المؤمنين عائشة: رسول مات هو بقى كان بيقول لك ايه؟ ما عادش سر. فقالت لها: اول مره لما بكيت قال لي: انا كنت جبريل بيراجعني القران كل سنه مره، السنه دي راجع مرتين، ولا اظن ذلك الا اقترب اجلي. فبكت، صراحه ده بتسمع اقترب اجل ابوها، فبكت. وبعدين لما بكت من فراقه قال لها: تعالي اسمعي مره ثانيه. قال لها: انت اول اهلي لحاقا بي، اول واحد هنتقابل انا وانت من اهلي انت. تعال شوف بقى وهي في الحياه كان بيعاملها ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه رضي الله عنها: ما رايت احدا اشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمه. اما تسمع فاطمه بتتكلم كانك بتسمع النبي عليه الصلاه والسلام. وتقول: وكانت اذا دخلت عليه، خلي بالك بنت، وكانت اذا دخلت عليه اول حاجة قام اليها، اثنين وقبلها، ثلاثة ورحب بها، اربعة واجلسها مكانه. وهي بقى كانت تعمل معاه كده، كل ما يجي داخل عليها تقوم عاملة زيه قايمة، تروح مقبلاه وترحب به، تقوم اليه واقفة وتقبله وترحب به وتجلسه مكانها، وتجلس هي اما عن يمينه واما عن شماله. فاذا شافها جايه من بعيد يقول: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. مرحبا هي جايه من مين؟ جايه من دوله ثانيه؟ ما هي كل يوم وياه. لكن انظر الى التربيه، يرفع من قدر البنات فيقول: مرحبا بابنتي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لنا في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه اهل العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، فله الجنة. يبقى الإسلام ما يفرقش بقى بين بنين وبنات إلا في بعض أمور التكليف، فالمرأة في الحي الرجل لا يحيض، يعني في أمور تكليفية على حسب العبادة أو على حسب الخلقة اللي خلقنا الله عليها. لكن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. إذن أيها الإخوة، هذه كانت بعض الإشارات حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم للجيل الصالح. وقد رأيتم هذا الجيل بيض الله به وجه الأرض وفتحوا الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما رأى الله منهم ذلك قبضه إليه وقال إذا جاء نصر الله والفتح. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاللهم صل على نبينا وارزقنا صحبته في جنة الخلد، وأعنا يا رب على حسن تربية أولادنا وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم لنا حجابا من النار. هنقيم الصلاة على معادنا ربع ساعة بعد ما خلصنا، بس هنسأل سؤال صغير. مين عنده 6 أولاد حافظين القرآن؟ يرفع ايده. اوعى واحد يقول لك لا ده رياء، الرسول كان يقول من منكم اصبح اليوم صائما؟ يقول ابو بكر انا. من منكم عاد مريض؟ يقول انا. فمفيش فيها حاجه. مين عنده 6 أولاد حافظين القرآن؟ مفيش حد. المفروض يقول هو احنا عندنا 6 اصلا؟ بنحدد الناس. طيب مين عنده 5 حافظين القرآن؟ طيب مين عنده 4 حافظين القرآن؟ ها؟ هلا عندك ايه؟ حافظينه كامل؟ لا احنا عايزينه حافظينه كامل. طب مين عنده 3 حافظين القرآن كامل؟ احنا نزلنا منطقة الخطر. طب مين عنده 2 حافظين القرآن كامل؟ واحد اللي رفع ايده. ها؟ حماتك؟ حماتك؟ هي يعني طيب خلاص، يبقى مبروك على حماتك. هذا الكتاب تربية الأطفال كيف ربهم النبي الأمين، يعطيها الأخ الاسم ايه بقى؟ سعيد الشافعي. بارك الله فيك يا شيخ سعيد وفي حماتك. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.